العاشرة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إنه أكد لنظيره على ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ أي اتفاق نووي. البرلمان العراقي يجدد الثقة لرئيسه محمد الحلبوسي في ظل قصف صاروخي يستهدف محيطه. والأمم المتحدة تقول إن المستوطنات الإسرائيلية لا تحظى بالشرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أنه خلال لقائه بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في نيويورك على ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ أي اتفاق نووي. وأشار رئيسي في لقاء متلفز إلى أن من الضمانات التي طالب بها توقف الوكالة الدولية الذرية عن إصدار قرارات تشكك بالبرنامج النووي الإيراني، مضيفا أنه دعا لمحاسبة ومعاقبة قتلة الشهيد قاسم سليماني، معتبرا أن الهدف من رفع صورة الشهيد قاسم سليماني في الأمم المتحدة هو التأكيد على أن الأمريكيين قتلوا بطل الانتصار على داعش. وأشار إلى أن الهدف من معظم المؤامرات التي حيكت ضد إيران هو إيقافها عن التقدم. أكد مساعد السلطة القضائية في إيران كاظم غريب آبادي أن أمريكا التي انتهكت عقوباتها حقوق الإنسان لملايين الإيرانيين وعرضت حياة الكثير من الشعب الإيراني للخطر لا يمكنها أن تتحدث عن دعمها لحقوقهم. ولفت مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية عزم طهران على متابعة حقوق مواطنيها بمن فيهم مهسا أميني، مشيرا إلى تشكيل لجان تحقيق مختلفة من قبل الحكومة للكشف عن ملابسات في الحادث. وانتقد غريب آبادي مواقف أمريكا وبعض الدول الأوروبية إزاء أعمال الشغب، وقال إن الدول التي تدعم وتشجع أعمال العنف تعتبر من منظار إيران شريكة في إلحاق الأضرار وسفك دماء الأبرياء. ردت إيران بحزم على مزاعم وزيرة التعاون الدولي لدولة الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث. وجاء في كلمة البعثة الإيرانية في نهاية الاجتماع 77 الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مزاعم المسؤولة الإماراتية حول الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي لا أساس لها، وتمثل تجاوزا على وحدة الأراضي الإيرانية، وتعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران وانتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وجاء في كلمة البعثة أيضا أن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج الفارسي كانت وستظل جزءا لا يتجزأ من أراضي إيران، وأن أي ادعاء يخالف ذلك مرفوض. دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في كلمة له بعد إعادة تجديد الثقة به قادة القوى السياسية والزعماء إلى جلسة حوار في مجلس النواب لإيجاد مخرج للأزمة التي يعيشها البلد. جاء ذلك خلال عقد البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية بحضور 235 عضوا، وذلك بعد انقطاع دام عدة أشهر. وخلال هذه الجلسة تم حسم منصب النائب الأول لرئيس البرلمان بالتصويت لصالح محسن المندلاوي. هذا وأفادت أنباء بسقوط صواريخ كاتيوشا في محيط مبنى المجلس، ما أدى إلى إصابة عدد من قوات الأمن بينهم ضابط. وحول منح البرلمان العراقي الثقة لرئيسه وكذلك الاشتباكات التي وقعت خارج المبنى بين محتجين وقوات الأمن، تابعوا هذا التقرير.
إلى ساحات اشتباكات تحولت ساحات العاصمة بغداد على تخوم المنطقة الخضراء حيث مقر البرلمان، وشهدت اشتباكات بين القوات الأمنية ومعارضين لانعقاد جلسة البرلمان وسط انتشار أمني كثيف في الساحات ومداخل المنطقة الخضراء. مصادر عراقية قالت إن هنالك إجراءات أمنية مشددة وتقييد الخروج والدخول في مدينة الصدر، مضيفة أن المنطقة الخضراء أغلقت بالكامل، كما انتشرت عجلات تابعة للجيش العراقي قرب جسر الطابقين وسط بغداد مع احتمالية إغلاق الجسر حال حصول أي طارئ. أجواء الشارع الملتهب خارج البرلمان لم تفرض على جدول أعمال المجلس أي جديد، مع رفض المجلس استقالة رئيسه محمد الحلبوسي بعدد رافضين لاستقالته بلغ 222 صوتا، فيما بلغ عدد أصوات الموافقين للاستقالة 13 صوتا فقط. المجلس أيضا انتخب محسن المندلاوي نائبا أول لرئيس البرلمان بعدد أصوات بلغ 207 أصوات على حساب منافسيه ياسر الحسيني وباسم الخشان. أجواء التصويت في البرلمان قطعها انفجارات وأصوات الإنذار في المنطقة الخضراء إثر قصف صاروخي أصيب على إثرها 4 عناصر من القوات الأمنية. خلية الإعلام الأمني أوضحت أن القصف جاء عبر 3 قذائف سقطت إحداها أمام مبنى البرلمان، كما تسبب القصف بأضرار بعدد من السيارات واحد المباني. الرئيس العراقي برهم صالح لم ينتظر طويلا بعد كم الأحداث المتزامنة ليدعو إلى توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني، مشددا على تغليب المصلحة الوطن، وأكد خلال تهنئته الحلبوسي والمندلاوي بانتخابهما على ضرورة تفاهم العراقيين وتوحدهم من أجل تلبية متطلبات المرحلة الراهنة للبلد والاستحقاقات المنتظرة والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي في العيش الحر والكريم.
أكد الإطار التنسيقي في العراق أنه سيواصل الحوارات بين ائتلاف إدارة الدولة وباقي الكتل الراغبة في تشكيل الحكومة. وأعرب بيان للإطار عن تقديره لدور أعضاء مجلس النواب استئناف جلسات المجلس، مؤكدا أهمية استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية. وشدد البيان على استمرار الحوارات من أجل تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قادرة على النهوض بالواقع الخدمي والأمني. أصيب عشرات المواطنين مساء أمس في مواجهة لا تزال مستمرة حتى صباح اليوم واعتداءات نفذتها عصابات المستوطنين في الضفة المحتلة، واشتعلت نقاط التماس مع قوات الاحتلال وتحولت إلى ساحات مواجهة في يوم غضب عارم بعد الملحمة البطولية التي خاضها المقاومون في مخيم جنين استشهد فيها 4 منهم وأصيب 44 آخرون. وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن الإصابات شملت إصابة بالعيرة المعدنية واختناقا بالغاز واعتداء بالضرب في دير شرف، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين بينهم طفلان من المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل. للمزيد حول اعتداءات الكيان الصهيوني في مخيم جنين نستمع لهذا التقرير.
مجزرة في جنين وهناك في المخيم بدأت الحكاية بقرار عسكري إسرائيلي الهدف اعتقال أو اغتيال شقيق الشهيد رائد حازم. لساعات استمرت المقاومة في محاولاتها لمنع الاحتلال من تنفيذ مأرب بعد أن اقتحم المنطقة بعشرات الآليات مستهدفة كل ما يتحرك في المخيم. انتهت معركة مخيم جنين والمدينة بتشييع الشهداء، وكان بينهم عبد الرحمن حازم والذي أعلن الاحتلال أنه كان الهدف الرئيس لهذا العملية. الحداد العام على الشهداء لم يقتصر على مدينة جنين وإنما امتد إلى مدن الضفة الغربية، وكذلك امتدت المواجهات. ما حدث في مخيم جنين دفع بجنرالات الاحتلال إلى البدء بالحديث رسميا عن المعركة الكبرى والتي باتت قاب قوسين أو أدنى، لكن البعض الآخر يرى بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعاطى مع جنين بنظرية طنجرة الضغط، وهي نظرية تقوم على الضغط العسكري إلى أقصى حد مع إبقاء إمكانية للتنفيس كما يقول تسمح بالطهو على أقصى حرارة لكن دون أن يحدث الانفجار ويتحول الأمر إلى كارثة على الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصفية كل أشكال المقاومة في الضفة الغربية وعلى رأسها المقاومة المسلحة. أكثر المشاهد إزعاجا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هو أن تنتقل المواجهات من مدينة جنين إلى نابلس إلى رام الله ثم إلى جنوب الضفة الغربية. بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى أن تبقى المواجهات في مكان واحد وأن لا تمتد إلى جغرافيا الفلسطينيين، لأن هذا الامتداد يعني حدوث الشرارة الكبرى التي يخشاها الاحتلال.
قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام تور وينسلاند إن المستوطنات الإسرائيلية لا تحظى بالشرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ودعا تور وينسلاند حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور، مشددا على أن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وأعرب عن قلقه إزاء قرار المحكمة العليا بإلغاء حكمها بإجلاء المستوطنين من البؤر الاستيطانية غير القانونية في كراميم، مضيفا أن هذا قد يشكل سابقة لإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية إضافية بموجب القانون الإسرائيلي. يبحث التحالف السعودي عن تمديد الهدنة في اليمن مدفوعا بتطورات في المشهد الدولي، فيما تدرك حكومة صنعاء مدى تلاعب بالملف الإنساني واستحقاقاته التي تمثل مطلبا لكل اليمنيين وتهربه عن تنفيذ التزاماته. للمزيد تابعوا هذا التقرير.
لم يتوقف العدوان الأمريكي السعودي عن استخدام الملفات الإنسانية كورقة ضغط على الشعب اليمني، حيث ضاعف من أعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية خلال الهدنة الإنسانية والعسكرية المؤقتة، ولم يفي بالتزاماته بأهمية سلاسة تدفق السفن إلى ميناء الحديدة، وهو الملف الإنساني الذي يراوح مكانه منذ اتفاق السويد. يؤكد الوفد الوطني المفاوض خلال لقاءاته الدبلوماسية أن لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام في اليمن ما لم يتم البدء بمعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية. رفع الحصار عن موانئ الحديدة واحد من هذه الملفات، وهو حصار تشارك الأمم المتحدة فيه بحسب المسؤولين في شركة النفط اليمنية.
الأمم المتحدة مشارك فاعل في أعمال القرصنة وحجز سفن الوقود، كونها من تقوم بإرسال إيميل سفن الوقود وتقوم بتوجيهها إلى منطقة الاحتجاز. الأمم المتحدة من توجه السفن إلى منطقة الاحتجاز وتبلغ الكابتن بالبقاء هناك حتى السماح لها من قبل بارجات حلف العدوان، وفي حال السماح لها من بارجات قوات حلف العدوان يتم العودة بإيميل التواصل مع آلية التحقق والتفتيش للسماح لهم بالدخول أو إبقائهم هناك في منطقة الاحتجاز.
نحن كنا نتمنى بأن يكون هناك مصداقية من خلال الهدنة وأن يكون هناك سلاسة في دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، ولكن ما لمسنا أن هناك عرقلة لجميع السفن، تعرضت للقرصنة والاحتجاز قبالة سواحل جيزان، وتكبد أبناء الشعب اليمني غرامته. هذه الغرامات تنعكس سلبا على تكاليف المشتقات النفطية، لذلك لابد أن يكون هناك يعني مصداقية من خلال سلاسة في دخول سفن المشتقات النفطية طالما وهي تم الاتفاق عليها في هذه الهدنة المؤقتة وتم تفتيشها وحصلت على تصريح دخول، وهذا ما لم نلمسه في الفترة السابقة.
أيام محدودة حتى انتهاء التمديد الثاني للهدنة المؤقتة، وعلى دول العدوان الالتزام برفع الحصار عن ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء وصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
اعتدت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على حشد كبير من طلاب المدارس وأولياء أمورهم بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا أثر تجمعهم أمام ممثلي الأمم المتحدة احتجاجا على إغلاق الميليشيا المعاهد والمدارس الخاصة والعامة. وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين تابعين لقسد قاموا بتفريق المحتجين بقوة السلاح وضربهم واختطاف عدد منهم، كما استخدموا تعزيزات عسكرية لتطويق مكان الاعتصام. وكانت قسد قد أغلقت منذ أسبوعين معاهد ومدارس خاصة بالقامشلي وحرمت الطلبة من التعليم، فيما حولت العديد من المدارس ولمقرات عسكرية أو سجون. كان النوع الأخير في النشرة وتذكير بعناوينها. الرئيس الإيراني يقول إنه أكد لنظيره الفرنسي على ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ أي اتفاق نووي. البرلمان العراقي يجدد الثقة لرئيس محمد الحلبوسي في ظل قصف صاروخي يستهدف محيطه. والأمم المتحدة تقول إن المستوطنات الإسرائيلية لا تحظى بالشرعية وتشكل انتهاكا وصارخا القانون الدولي. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. نعود إليكم بعد لحظات. في الساعة 9:18 يأتيكم برنامج دواوين الولاء. من روائع التلاوات يأتيكم في الساعة 9:29. درر البلاغة يأتيكم في الساعة 9:47. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية جديدة. نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي في الساعة 10:12. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. يأتيكم إعادة برنامج أرض المقاومة في الساعة 11:10. يليه من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة. عند 11:52 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:55. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:06. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس السلام الذي أعطى كل شيء خلقه على الكمال والتمام، رفع السماء بلا عمد والأرض وضعها للأنام، فيها جنات معروشات وغير معروشات والنخل ذات الأكمام، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف الأنام محمد البدر التمام وعلى آله الطيبين الهداة الكرام. دواوين الولاء تضوع شعراً لناصية الولاء تنير ملقى وتكتب في علي عطر وجد فتعجز أن توفيه الحقوق. سلام لكم وعليكم، وأهلا بحضراتكم في رحاب الشعر، وهو يطرز جماليته بنور الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع أبيات للشاعر العراقي حيدر السلامي. نتعرف على سيرته الأدبية ثم نتوكأ على عكازة الاستماع إلى أبياته. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر السلامي في مدينة الحلة في محافظة بابل العراقية عام 1967، وحصل على البكالوريوس من قسم الإعلام في جامعة بغداد، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين ورئيس أسبق لقسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة. شارك كمعد ومقدم في عدد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، منها كربلاء وإذاعة الروضة الحسينية المقدسة، فيما منح لقب مستشار إعلامي من المركز العراقي للإعلام بمصادقة كلية الإعلام في جامعة القاهرة. نشر العديد من المقالات والقصائد في مختلف الصحف والمجلات، وشارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والندوات والأمسيات الأدبية، منها مؤتمر الإمام الصادق عليه السلام بدمشق، ومؤتمر العودة إلى القرآن بدمشق، ومؤتمر الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في طهران، ومهرجان ربيع الشهادة بكربلاء، ومهرجان ربيع الرسالة، والأسبوع الثقافي في بيروت، وغيرها الكثير. أعزانا، صدر له ديوان شعري بعنوان أنت الحسين ومعجم الموروثات والشعائر الحسينية، كما له مجاميع شعرية وقصصية مخطوطة. نستمع إلى قصيدته تحت عنوان ذلك النجف بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
ذلك النجف. ما لي لذكرك حائرا أقف، قدمي يدي عيناي ترتجف، وتطوف روحي في الخيال كأنني طير سمائي ذلك النجف. ألقبة ذهبية سمقت به، أم للمنائر يركع الشرف، أم للضريح وقد تضمن كوكبا في بحر نور القدس يلتحف، وتروح فيه الزاكيات وتغتدي، ولديه سر الخلق ينكشف، وترابه المسك الذكي بل الندى كالنهر منه الخير يغترف. وإذا دخلت الباب أدخل ساجدا، وإذا خرجت فحطة وعفو، وإذا بلغت إلى الجلال رشفته ووضعت قلبي حيث أرتشف. وإذا وقفت لعبرة عاينتها، فمع الأنام جميعهم وقفوا يتفكرون بما بدا من آية لله فيها الحكم لا جنف. الفقر يشمخ للذرى شرفا، وإلى حضيض ينزل السرف.
أعزائي الكرام، يعبر الشاعر بلغة الشعر عن شيء طفيف من كبير خلال الإمام علي عليه السلام، وكلما نزداد في ذكر مناقبه بكافة اللغات وبأنواع الشعر ما نرى أنفسنا إلا في ضعف أمام هذا المحور المتعالي من الإنسانية، فتارة نقف عند خلود اسمه ورسمه، وتارة نتحدث عن زهده وخلقه، وتارة يسوقنا الفكر إلى أن نكتب عن احتوائه للفقير واليتيم، وطورا أخرى نسعى أن نحظى بحظوة الحديث عن عبادته وبين ذين وذين يطفح ما ملأ الخافقين. وهذه عودة إلى الشاعر حيدر السلامي، وهو يدلي بسلامه إلى حيدر سلام الله عليه.
خوخز هادتي روضة مزدانة من جانبيه تباذخ الترف، وقصور حكم الجور خاوية بدت، يرثى لها أزرى بها القرف. فانظر عليا فانظر عليا فانظر عليا أين منه خصومه، وانظر لربك كيف ينتصف. هذا أبو الأيتام، من آياته أن العدا بمقامه اعترفوا، وأبو الصلاة أبو الصيام، وحسبه بزكاته الثقلان ما اختلفوا. هو نفس طه صهره وربيبه، وعلى العباد بأمره خلف. تلكم سجاياه وتلكم نفسه أعظم بها لكأنها تحف. لو كان عشر خصاله في غيره لرأيت ما نادت به الصحف، ولحجت الآمال نحو ضريحه، ولفاض منه الناس وازدلفوا، يطوفون بركنه وحطيمه، وعلى يديه محبة عكفوا. لكن علي ذلكم، فإذا يا سادة الميزان مختلف.
أجل أحبتنا الكرام، الميزان الفهمي لموسوعية هذا الرجل، وأعني به عليا عليه السلام، مختلف تماما. ويكفي من الشعر أن يعترف أربابه بعجزهم عند حضرته. قرأنا لحضراتكم قصيدة ذلك النجف للشاعر حيدر السلامي من العراق. شكرا لحضراتكم ودمتم بود.
أحبتنا الأفاضل يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أحبتنا الأفاضل، نقدم لكم تلاوة عطرة من سورة القمر المباركة من الآية 49 حتى نهاية السورة، وكذلك من بداية سورة الرحمن المباركة حتى الآية 21 بصوت الأستاذ عبد الباسط محمد عبد الصمد. فلننصت معا خاشعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بارك الله فيك.
Mm-hmm. متقين في جنات ونهر
ألا ت
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان
أربابا للآمين
ولقل الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان خلق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الحكمة 16: تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. استعار أمير المؤمنين عليه السلام ذل الأمور لمطاوعتها للقدر وجريانها على وفق القضاء. ولما كان الإنسان جاهلاً بأسرار جاز أن يكون من غايات مطاوعة الأمور للقدر كون ما يعتقده الإنسان الجاهل مصلحة، ويفعله تدبرا لمنفعة يكون سببا لحتفه وهلاكه. وفي هذا الكلام إيماء إلى وجوب إسناد الأمور إلى الله جل وعلا، وعدم التوكل على التدبير والانقطاع إلى الله عز وجل. ومن هذا يفهم نكتة عرفانية، حيث أشار عليه السلام أنه مهما بلغ من الإنسان أن يكون عالماً ومحيطا بمجاري الأمور، ومهما أخذ من احتياطاته للابتعاد عن بوائق الدهر وصوارفه، فإنه ربما الإنسان يهرب من عدو فيقع في حبالة عدو آخر، بل ربما أن الإنسان يتداوى بدواء فيزيده هذا الدواء داء، فهل الإنسان مع ما له من القدرة والمنعة هو كالألعوبة في يد المقادير، وكباحث عن حتفه بظلفه حتى وإن كان حاذقا في التدبير. ولو أردنا أن نبين أمثلة عن ذلك لطال بنا الكلام، ولكنا نذكر لمحا ونكتا وأطرافا ودررا. فمنها ما ورد في كتاب الله عز وجل من قصة فرعون ونبي الله موسى عليه السلام، حيث إن فرعون كان قد اتخذ السحرة وجمع العدة والعديد من أجل الظفر والانتصار على موسى كليم الله عليه السلام. ومع ذلك لما اجتمعت الأمور وبان حسن التدبير في نظر فرعون وقومه، نرى أن الحكاية قد انقلبت، والمقادير التي كان يعمل ويحسب عليها الحساب قد انقلبت وصارت على فرعون كالنار في الحشيم. فما لبث السحرة أن رأوا بأم أعينهم ونظروا بحقائق قلوبهم إلى أن موسى عليه السلام هو نبي مرسل من عند الله عز وجل، فرفعوا أيديهم عن سحرهم الباطل وتبرأوا من فرعون وعمله، وبطل ما كان يعمل فرعون، وخر السحرة ساجدين. فقال الله عز وجل حاكيا عن السحرة: وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون. فلما توعدهم فرعون ترى أنهم قد جرت عليهم التدابير الإلهية فأخرجتهم من الظلمات إلى النور، وبهذا تكون قد ظلت أمور فرعون لمقادير الله عز وجل، فكان حتفه في تدبير الله عز وجل. ثم ما لبث فرعون أن جمع عدته وعديده للحاق بموسى وقومه من بني إسرائيل، فجمع العديد من أجل الظفر والنيل من النبي موسى عليه السلام ومن بني إسرائيل قبل أن يهربوا من بين يديه، فدبر لذلك وجمع لذلك العديد والأسلحة والعتاد من أجل أن يهزم موسى على زعمه. فكانت هذه العدة التي جمعها والقوة التي اعتمد عليها نكالا من الله عز وجل على فرعون وقومه. فما لبث فرعون أن وصل إلى شاطئ البحر ويرى موسى لقمة سائغة بين يديه يريد أن يلتهمه، ويظن أن موسى قد انقطع عنه المدد الإلهي. فلما هم أن يهجم بموسى وقومه جاءت المقادير، وكان التدبير الإلهي العظيم حليفا لنبي الله موسى وللمستضعفين من قوم موسى عليه السلام، مع بأن أمر الله عز وجل نبيه وكليمه أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر كل شق كالطود العظيم. فلما رأى قوم موسى عليه السلام ذلك مروا من بين دفتي البحر وهم آمنين مطمئنين، فرحين بما أنجاهم الله عز وجل من بطش فرعون وقومه. فلما رأى فرعون أن الله عز وجل قد أنزل مدده ونصر نبيه بهذا النصر الواضح المؤزر، لم يرتدع عن غيه وضلاله وإصراره على الفتك بموسى ومن معه، فقام بحيلة أخرى ظنا منه أنه يمكنه أن يعبر البحر كما عبر قوم موسى عليه السلام، فلحق بهم. فما لبث أن جاء الأمر الإلهي من الله تعالى بأن ترتطم أمواج البحر مرة أخرى ببعضها، وتنطبق تلك الشقة التي فتحها موسى بعصاه، فما لبث أن انطبق البحر على فرعون وقومه، وأغرق الله فرعون في اليم ونجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وليعلم كل ظالم وكل فرعون في كل زمان أنه مهما اتخذ الإنسان من حيطة ومن حذر وجمع من قوة ومن عدة وعديد، فإن ذلك لن يبعده عن القدر الإلهي المحتوم، وأن الله عز وجل لا يعجل لعجلة عباده، وإنما يأتي بالأمور في وقتها، وأنه عز وجل هو الأرحم بعباده والأرأف بهم والأعلم بما هو مصلح لشأنهم وما هو مفسد لأمورهم، فلذلك إن الله أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني. واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويل سيفك العدوان، واسمها يا